سلمكم الله. ما اسمع يمكن ما أدري. هذه بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تفصيل العلامة حيث قال بأن المجهول إن كان مقصودا بالبيع فالبيع غرري، وإن كان المجهول تابعا وليس مقصودا بالبيع فالبيع صحيح. ووقع الكلام في تحديد ما هو التابع، أي ما معنى التابع، وتعرض الشيخ قدس سره إلى معاني أربعة للتابع. المعنى الأول أن المقصود بالتابع ما كان تابعا بحسب صيغة العقد، فإن كان أخذ في العقد جزءا فهو مقصود بالمبيع بالبيع، وإن أخذ في العقد شرطا فهو تابع. فالتبعية متقومة بصيغة العقد بأن يؤخذ جزءا أو يؤخذ شرطا. المعنى الثاني للتابع ما كان تابعا بنظر العرف، بمعنى أن المرتكز العرفي يراه تابعا للمبيع سواء أخذ في البيع جزءا أو أخذ شرطا. وهذا المعنى كما شرحه الأعلام ويظهر من ذيل عبارة الشيخ في الأخير أن التابع العرفي على قسمين: القسم الأول ما كان جزءا من المبيع ولكنه كان مغفولا عنه بحسب الارتكاز العرفي، مثلا أسس الجدران، أسس البيت، أسس البيت وأسس الجدران، وإن كانت جزءا من المبيع لكنها مغفول عنها حين البيع بحسب المرتكز العرفي، ولذلك لا يشترط المرتكز العرفي العلم بهذه الأسس ومقدار ما فيها مثلا من الإسمنت أو من الحجر، أو كما يمثل السيد الخوئي بالقطن الذي يجعل في الجبة لأجل مثلا لأجل دفع البرد أو دفع الحر، أو يجعل في الجبة لأجل قوامها، يعني لكي يكون قوامها قواما حسنا. فإن هذا القطن وإن كان جزءا من المبيع إلا أنه مغفول عنه بحسب المرتكز العرفي، ولذلك لا يراعى ما هو مقدار القطن وما هو مثلا وما هي كميته. إذن التابع العرفي من القسم الأول هو ما كان جزءا من المبيع ولكن كان مغفولا عنه بحسب المرتكز العرفي. والمعنى والقسم الثاني للتابع العرفي ما كان خارجا عن المبيع حقيقة، هو خارج عن المبيع حقيقة ولكنه من لواحقه بحيث لا يحتاج إلى الذكر عند ذكر المبيع، فلو باع دارا فإنه لا يحتاج إلى أن يذكر مفاتيحها ومسامير جدرانها، فإن هذه من اللواحق وإن كانت خارجة عن المبيع حقيقة لكنها من اللواحق التي لا يحتاج ذكرها في مقام البيع. إذن التابع العرفي إما جزء لكنه مغفول عنه، وإما خارج عن المبيع لكنه يعد من لواحقه التي لا تحتاج إلى الذكر في مقام البيع، ولذلك لا يشترط العلم به أو العلم بمقداره. هذا المعنى الثاني للتابع. وهذا المعنى الثاني أشكل عليه الشيخ قدس سره بأنه لو كان مقصودهم بالتابع هو التابع العرفي فلماذا اشترطوا العلم بما للعبد حين بيعه؟ يعني إذا بيع العبد مع ماله فإنهم يشترطون العلم بمقدار المال مع أن المال تابع عرفي للعبد، مع أن المال تابع عرفي للعبد. فلو كان المراد بالتابع الذي لا يشترط العلم به ولا يقدح الجهل به في صحة البيع، لو كان المراد بالتابع هو التابع العرفي فمقتضى ذلك أن لا يشترطوا شنو؟ العلم بمال العبد، لأنه تابع عرفا للعابد. لكن هذا الإشكال من الشيخ غير وارد عليهم، لأنهم فصلوا وقالوا بأنه إذا كان المال ملكا للعابد ولو بتمليك مولاه إياه فحينئذ يكون تابعا عرفا للعبد ولا يشترط العلم به. أيضا هم صرحوا بأنه في مثل هذا الفرض لا يشترط العلم بالمال ولا يقدح الجهل به في صحة البيع. وأما إذا كان المال خارج عن ملك العبد، يعني قلنا بأن العبد لا يملك فالمال خارج عنه، إذن إذا كان المال خارجا عنه وبعناه مع العبد فحينئذ لا محالة يكون جزءا من المبيع ولا يكون تابعا له، لأن المفروض أن العبد لا يملكه. فبما أن العبد لا يملكه فإدخاله في المبيع يعد جزءا من المبيع، وبالتالي فيشترط العلم به ولا يكون تابعا. إذن الفقهاء لم يقولوا بأنه يشترط العلم بمال العبد مطلقا، قالوا يشترط العلم به إذا لم يكن ملكا للعبد، لأنه حينئذ لا يعد تابعا عرفا للعبد، فلو أخذ في المبيع لكان جزءا والجزء لا بد من العلم به. أما لو كان ملكا للعبد فإنه تابع عرفا له فلا يشترط العلم به. المعنى الثالث للتابع الذي تعرض له الشيخ قدس سره أن المراد بالتابع التابع بحسب قصد المتبايعين من جهة الغرض. المتبايعان عندما يوقعان المعاملة فقصدهما في المعاملة يدور مدار الغرض لا محالة، لأن المتبايعين ما أقدما على المعاملة إلا لغرض معين. إذن فقصد المتبايعين تابع لغرضهما، فحينئذ إن انصب قصد المتبايعين على شيء بلحاظ الغرض فهو المقصود، وما لم ينصب عليه قصد المتبايعين فهو تابع. فالمراد بالتابع ما كان خارجا عن قصد المتبايعين، والمراد بالمقصود ما كان مصبا وموضوعا لقصد المتبايعين. الشيخ قدس سره تأمل في ذلك، وإن كان بعد ذلك هو رجع عن هذا التأمل في آخر البحث، قال قصد المتبايعين يدور مدار الغرض، فإما أن يراد الغرض النوعي أو يراد الغرض الشخصي، يعني إما أن نجعل التابع والمقصود منوطا بالغرض النوعي، أو نجعل التابع والمقصود منوطا بالغرض الشخصي. فإن كان المدار على الغرض الشخصي، عفوا، فإن كان المدار على الغرض النوعي، يعني المقصود هو ما كان محطا للغرض النوعي والتابع هو ما لم يكن محطا للغرض النوعي، المدار على الغرض النوعي. مثلا عندما نفترض أن الأجماء قليلة السمك ولكن فيها قصب كثير، هنا في مثل هذا الفرض، يعني في فرض أن يكون السمك قليلا في الأجماء والقصب كثيرا، لا محالة يتعلق الغرض النوعي بماذا؟ بالقصب لا بالسمك، بخلاف الغرض الشخصي فإنه قد يتعلق بالسمك القليل ويغفل القصب الكثير. إذن هناك فرق بين الغرض النوعي والغرض الشخصي. الغرض النوعي إنما يتعلق بالشيء الذي يقارب الثمن المدفوع، يعني أن يكون من حيث حجمه وكميته مقاربا للثمن المبذول. فالغرض النوعي في مثل هذا المثال يتعلق بالأجمة بما فيها من القصب، فيقال القصب هو المقصود والسمك هو التابع لأنه لا يقارب الثمن المبذول. إذا كان مقصود هؤلاء الأعلام هو الغرض النوعي، ما كان محط الغرض النوعي فهو المقصود لأنه هو الذي يقارب الثمن المبذول، وما كان خارجا عن الغرض النوعي لقلته فلا يقارب الثمن، يعد شنو؟ تابعا. فالتبعية والمقصودية بلحاظ الغرض النوعي، إذا كان مقصودهم بهذا فهذا لا يرفع الغرر. لما؟ لأن المدار، هذا الغريب من الشيخ قدس سره وإن كان هو عدل عنه في آخر الباحث، لأن المناط في الغرر على الغرض الشخصي لا الغرض النوعي، بمعنى أن من اشترى أجمة قليلة القصب وكثيرة السمك ولكن السمك مجهول المقدار، فحينئذ لا يمكن أن يجعل السمك هو شنو؟ هو التابع بحسب الغرض النوعي. بحسب الغرض النوعي لا يمكن أن يجعل السمك هو التابع. لما؟ لأنه هو الذي يقارب الثمن، فمحط الغرض النوعي هو السمك والقصب مجرد تابع. في مثل هذه الصورة لو فرضنا أن الغرض الشخصي هو شنو؟ في القصب لا في السمك، يعني اختلف الغرض الشخصي عن الغرض النوعي، بذل المشتري الثمن بإزاء القصب، أي تعلق غرضه الشخصي بالقصب مع أن الغرض النوعي متعلق بالسمك، هذه المعاملة ليست غررية. بخلاف العكس، ما لو تعلق الغرض النوعي بالقصب لكثرته ولم يتعلق بالسمك لقلته، لكن المشتري تعلق غرضه الشخصي شنو؟ بالسمك، والسمك مجهول المقدار وإن كان قليلا، فإن المعاملة حينئذ تكون غراريتان. إذا كان متعلق الغرض الشخصي مجهولا فالمعاملة غرارية، وإن كان متعلق الغرض النوعي فيها شنو؟ معلومة. وإن كان متعلق الغرض النوعي مجهولا ومتعلق الغرض الشخصي معلوما فالمعاملة ليست بغررية. إذن لا معنى لأن نفسر المقصود والتابع بلحاظ الغرض النوعي، بل لابد من تفسيرهما بلحاظ الغرض الشخصي، لأن الغرر وعدمه يدور مدار الغرض الشخصي لا يدور مدار الغرض النوعي. وإن كان مقصود الأعلام هو الغرض الشخصي لأنه هو الذي يدور الغرر مداره، يقول الشيخ فهذا قد يتنافى مع المرتكز العرفي في تفسير التابع وعدمه، يعني قد يتعلق الغرض الشخصي ببيضة الدجاجة، مع أن البيضة بنظر المرتكز العرفي شنو؟ تابع وليست مقصودا بالبيع. فلو كان المناط على الغرض الشخصي فلو كان المناط على الغرض الشخصي لكان مصادما للمرتكز العرفي في بعض الموارد، الذي يرى أن متعلق الغرض الشخصي تابع وليس مقصودا بالبيع. هذا من حيث المعنى الثالث للتابع. المعنى الرابع للتابع الذي ذكر بأن صاحب الجواهر احتمله تبعا للمحقق القمي، هو أن المقصود بالتابع هو التابع من حيث المقابلة بالثمن، يعني هم جعل الثمن بإزاء أي شيء، هذا هو ما جعل الثمن بإزائه فهو المقصود وغيره تابع، وما لم يجعل الثمن بإزائه فهو تابع. التابع والمقصود بلحاظ الثمن. ولذلك كثير من أهل العرف من أجل تصحيح البيع يجعلون الثمن بإزاء أمر معلوم، وإن كان هذا الأمر المعلوم لا قيمة له، لكنهم يجعلون الثمن بإزائه لأجل تصحيح البيع. مثلا إذا وقع النزاع بين البائع والمشتري في العبد الآبق، تساوما على العبد ثم التفت المشتري إلى أنه آبق فوقع النزاع بينهما، فإنهم يجعلون الثمن الذي اتفقا عليه بإزاء شيء شات مثلا موجودة بينهما، يجعلون الثمن بإزائها لأجل تصحيح البيع. فهنا مع أن محط الغرض هو العبد، لكن لأجل تصحيح البيع يجعلون الثمن بإزاء الشات. إذن الشات هي المقصود والعبد هو التابع. فالتابع والمقصود يعني ما جعل الثمن بإزائه وما لم يجعل الثمن بإزائه، هكذا احتمل صاحب الجواهر. الشيخ يقول بأن هذا الاحتمال ليس له شاهد من عبارات المتقد، يعني من عبارات الفقهاء حتى يحمل عليه، مع أنه يلاحظ على هذا التفسير للتابع والمقصود أنه كيف يميز في مرحلة العقد بين ما هو تابع يعني لم يجعل الثمن بإزائه وما هو مقصود من حيث جعل الثمن بإزائه؟ إن كان التمييز بالتقديم والتأخير، بأن يقول بعتك هذه الشاة والعبد، يجعل العبد هو المتأخر في الذكر، فيفهم منه أنه تابع وليس مقصودا بالثمن وليس مقابلا بالثمن. إن كان المقصود التمييز بينهما بالتقديم والتأخير، التقديم والتأخير لا يحل مسألة الغرر، لا يرتفع الغرر بذلك. وإن كان المقصود التمييز بينهما بالاشتراط والجزئية، يعني بأن يقول بعتك الشاة وأشترط العبد، أو بعتك العبد وأشترط الشاة، فقد رجع إلى تفسير الأول للتابع، وهو أن التابع ما كان مشترطا والمقصود ما كان جزءا، وليس تفسيرا جديدا مقابل التفسير الأول للتابع. رجع إلى التفسير الثالث إذن، وهو الغرض الذي قال الشيخ أنه إما الغرض الشخصي إما الغرض النوعي، هذا يرجع إلى ذاك التفسير. والحال بأنه احتمله، يعني احتمله في مقابل المعاني الأخرى. ثم إن الشيخ قدس سره قال: والأوفق بالقواعد، يعني بعد أن بينا معاني أربعة للتابع، التابع بمعنى الشرط، التابع بمعنى ما يراه العرف تابع، التابع ما كان بقصد المتبايعين خارجا عن الغرض، التابع ما لم يكن مقابلا بالثمن، أربعة معاني جعلنا للتابع. الشيخ بعد أن تعرض لهذه المعاني الأربعة للتابع قال: مو مهم تابع شنو وارد في القرآن، حتى احنا الآن نصعد وننزل شنو معنى التابع، احنا نرجع إلى مقتضى القواعد. تابع شنو معنى التابع؟ تابع مو مهم أن نعرف ما هو معنى التابع، مهم أن نعرف ما هو مقتضى القاعدة عندما نضم معلوما إلى مجهول. يعني عندما يكون المبيع مجهولا فنضم إليه ضميمه، ما هو مقتضى القاعدة؟ خلنا نرجع إلى مقتضى القاعدة في ضم ضميمة معلومة إلى مجهول. وأما ما هو التابع وما ليس بتابع هذا لا يهمنا أن نبحثه. إذا رجعنا إلى مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن يكون ضم الضميمة رافعا للغرر، هذا مقتضى القاعدة، أن يكون ضم الضميم رافعا للغرر، لأننا لو نضمها لكان بيع هذا المجهول بيعا غرريا. فالمدار كل المدار على أن تكون الضميمة رافعة للغرر ورافعة لصدق عنوان المجهول. يعني لا يصدق حينئذ مع وجود الضميمة، لا يصدق حينئذ على المبيع أنه مجهول، هذا هو المهم. سميتها تابع سميتها نابع، احنا ما يخصنا الآن في التابع وعدم التابع، المهم أن ترفع الغرار وأن ترفع صدق اسم المجهول على المبيع، هذا هو المهم عندنا. بناء على ذلك نرجع إلى المعاني التي ذكروها. أما المعنى الأول الذي ذكره العلامة وهو أنه التابع ما كان شرطا، والمقصود ما كان جزءا، ففيه أنه لا فرق بين الشرط والجزء من حيث الغرار، كما أن الجهل بالجزء يوجب الغرار، الجهل بالشرط يوجب الغرار. صحيح أن الشرط ليس له قسط من الثمن، صحيح الجزء إلى قسط من الثمن، الشرط ما إلى قسط من الثمن. يعني إذا قلت بعتك الدابة وحملها، هنا صار الحمل جزء صار إلى قسط من الثمن. بعتك الدابة واشترطت لك حملها، هنا الحمل صار شنو؟ شرط. الشرط ليس له قسط من الثمن. صحيح أن الشرط والجزء يختلفان من هالناحية، الجزء إلى قسط من الثمن، الشرط ما إلى قسط، لكن الجهل بهما يوجب الغرار، لأن الشرط وإن لم يكن له قسط من الثمن لكن وجوده يزيد في مالية المبيع. بما أنه يزيد في مالية المبيع فالجهل به موجب للجهل بمالية المبيع، فيكون موجبا للغرار. لا فرق بين الجزء والشرط من هذه الناحية. وإلا لو واحد قال بعتك هذه الشخاطة، بعتك هذه الشخاطة بألف ريال بشرط أن يكون لك هذا الكيس وما فيه، أنا ما أدري ما في الكيس، احتمال في الكيس مثلا ساعة تسوى ألف ريال، احتمال في الكيس تفلة، أنا ايش مدريني شنو ما في الكيس، تمام لو لا؟ صحيح هنا ما في الكيس شرط وليس جزء، إلا أن الجهل به موجب للغرر لا محالة. خب هذا هو التفسير الأول وإشكال الشيخ عليه. الغرب شعلينا بالغرب احنا ها ها والشرط والجهل بالشرط يوجب الجهل بمالية المبيع، لأن الشرط يزيد في مالية المبيع. محط الغرر المبيع من حيث المالية، وبما أن الجهل بالشرط يوجب الجهل بمالية المبيع فلا محالة يوجب الغرر، لا فرق بينهما من هذه الناحية. وأما بلحاظ قصد المتبايعين أن نقول بأن المقصود بالغرار المقصود بالتابع التابع بحسب قصد المتبايعين، فيقول بأنه إن كان المدار في قصد المتبايعين بس أنا هذا أقرأ لأنه راح عن بالي هذا المطلب شوف إيش قال في جامع المقاصد موصلنا لهني. هذا بعد أن فسر التابع بشنو؟ بالتابع بالعرف، لا بالتابع بالنظر العرفي، يعني ما يعد بنظر العرفي تابعان كبيضة الدجاجة ولبن الشاة ونحو ذلك، بعد أن فسره بذلك قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدم عن القواعد: ويجوز في شرح قوله، يا قوله هذا القول نفسه جاب القول اللي يريد يشرحه، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا، إذا كان المجهول تابعا، هذا هو القول. الآن هو يريد يشرحه صاحب جامع المقاصد، قال: إن إطلاق العبارة تشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى، لأنه المهم أن يكون شرطا، هو إذا المهم أن يكون شرطا تمام، يشمل حمل دابة في بيع، أبيعك هذه الخيل بشرط حمل الخيل الآخر. إلا أن يقال، هو نفسه يقول جامع المقاصد: التبعية إنما تتحقق مع الأم، يعني لا يعد حمل دابة أخرى تابعا لهذه الدابة عرفا، لأنه حينئذ بمنزلة أجزائها، يعني إذا كان مع الأم يعتبر بمنزلة أجزائها فيكون تابعا، بخلاف ما إذا كان مع أم أخرى. ومثله زخرفة جدران البيت، فإن زخرفة جدران البيت تعد شنو؟ تابعا للبيت، لأنها شنو؟ لأنها جزء من. وفي التمثيل نظر، تمثيل بأي شيء؟ بزخرفة الجدران بس، وهقهي لخروج زخرفة الجدران عن محل الكلام في المقام. كأنما الشيخ يريد أن يقول إحنا بحثنا في التابع العرفي، والتابع العرفي هو ما كان خارج عن المبيع حقيقتين ويعد من توابعه عرفان، مو ما كان من أجزاء المبيع. وما كان من أجزاء المبيع معلوم تابع للمبيع، عندما يقولون التابع العرفي يقصدون ما كان خارج عن المبيع ويعد من لواحق المبيع، مثل ما مثلنا العبد وما للعبد، بيضة الدجاجة والدجاجة تمام، لولا البيضة غير الدجاجة فتعد من توابع المبيع تمام. أما زخرفة جدران البيت هذا من أجزاء المبيع، هذا معلوم، هذا شنو هذا التمثيل، هذا شنو. لكنه السيد الخوي ما يقبل هذا، يقول لا، التابع العرفي كما شرحنا قبل التطبيق، التابع العرفي على قسمين: ما يعد خارجا عن المبيع لكنه من لواحقه، كما مثلنا مفاتيح البيت، مسامير الجدار، طب هذا خارج عن المبيع لكنه من لواحقه عرفا، وما كان من أجزاء المبيع أيضا يعد من توامع المبيع إذا كان مغفولا عنه حين البيع. مثل شنو؟ مثل أس الجدران. إذا قال بعتك الدار بعد يغفل ذاك الوقت عن أسس الجدران، فأسس الجدران وإن كانت أجزاء للمبيع لكنها تعد تابع عرفا لأنها مغفول عنها حين البيع. بل شيخنا الجليل، لكن هذا ينافي ما تقدم. لكن هذا وين؟ هذا ترجع إلى وين؟ هذا ترجع لأصل التفسير، يعني تفسيرهم التابع بالتابع العرفي يريد يشكل على أصل التفسير. لكن هذا وهو تفسير التابع بالتابع العرفي ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد. يقولون مال العبد لابد من العلم بمقداره، وفاقا للشيخ، مع أن مال العبد تابع عرفي. لو كان التابع هو التابع العرفي لم يشترط العلم بمقدار مال العبد لأنه تابع عرفا، مع أنهم قالوا لابد من العلم بمقداره. هذا مما يؤكد أن التابع ليس هو التابع العرفي كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله. قلنا هذا مو وارد عليهم لأنهم فصلوا في مال العبد، قالوا إن كان ملكا للعبد، إن كان ملكا للعبد فهو تابع له ولا يشترط العلم به، وإن لم يكن ملكا له وأخذناه في البيع فهو جزء وليس تابعا، وحينئذ لا بد من العلم به. ويحتمل أن يكون مرادهم، جينا الآن للتفسير الثالث للتابع، ويحتمل أن يكون مرادهم بالتابع التابع بحسب قصد المتبايعين. شو معنى بحسب قصد المتبايعين؟ يعني محط الغرض، ما كان محط الغرض فهو مقصود، وما كان خارجا عن الغرض فهو تابع، وهو ما يكون مقصودا بالبيع غيره، هذا معنى التابع. وإن لم يكن تابعا عرفا، ما يخصنا تابع عرفا ولا لا، المهم هل هو قصد بالبيع أو ما قصد. كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السماك، فهو يقصد حينئذ القصب وليس السماك. أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصاب، فإن مقصوده وغرضه شنو؟ في السمك لأنه هو الكثير. وهذا أيضا الآن الشيخ ناقش فيها التفسير، يقول انتون تقولوا قصد المتبايعين، أدري قصد المتبايعين بلحاظ الغرض النوعي لو بلحاظ الغرض الشخصي، إما أن تقصدوا الغرض النوعي أو تقصدوا الغرض الشخصي. وهذا أيضا قد يكون بحسب النوع وقد يكون بحسب الشخص. مثل شنو بحسب الشخص؟ كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة، القصر ما فيه إلا سمك قليل لكن غرضه في السمك لا في القصاب، هذا غرض شخصي، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصب الأجماع. والأول، وهو الأول شنو يعني؟ أن المدار على الغرض النوعي، والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف، مختلف العلامة، منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل العلامة رواية سماع المتقدمين اللي قالت أنه يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلبنا منه شيء في الأسكروجة، هناك قال حملها على ماذا؟ على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن. يعني يقول على أنه هني الرواية مقصودة أن المحلوب مثلا هو بدل 1000 تومان، إذا كان المحلوب يقارب 1000 تومان هنا يصح البيع، مقصود الرواية هو هذا، على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن، فيصير المحلوب هو الأصل والذي في الضرع هو التابع. وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة قال: والمعتمد أن نقول إن كان الحمل تابعا صح البيع، يعني المقصود بالبيع هو الصوف والحمل مجرد تابع، كما لو باع الأمة وحملها فهنا الحمل تابع والمقصود بالبيع هو الأم، أو باع ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل، كما لو فرضنا أن الأنعام كثيرة الصوف فهنا يكون مقصوده بالبيع هو الصوف والحمل شنو؟ والحمل مجرد ضميمة تابع. ليش؟ لأن الصوف هو الذي يقصد بمثل هذا الثمن، فهذا لا بأس به. وإلا يعني إذا لم يكن، بل إذا لم يكن مثلا مقاربا للثمن، يعني إذا لم يكن المعلوم مقاربا للثمن كان البيع باطلا. إذن الشيخ يريد أن يقول بأن الغرض النوعي قصد المتبايعين بلحاظ الغرض النوعي هو الظاهر من عبارات العلامة في المختلف. وأما الاحتمال الثاني يعني أن المدار هو الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهدا، إلا هذه إلا ثبوت الغرر على تقدير الغرض الشخصي بالمجهول. يعني يريد أن يقول الشيخ شنو؟ يريد أن يقول بأن المرجح للغرض الشخصي على الغرض النوعي أن الغرر يدور مدار الغرض الشخصي لا مدار الغرض النوعي، فالغرض النوعي وإن كان هو ظاهر كلماتهم، ظاهر كلماتهم أنهم يريدون الغرض النوعي، يعني ما كان تابعا بلحاظ الغرض النوعي لا بلحاظ الغرض الشخصي، إلا أن المدار في الغرر على الغرض الشخصي لا الغرض النوعي، فكون المدار في الغرر على الغرض الشخصي يرجح إرادة الغرض الشخصي على إرادة الغرض النوعي. فلم أجد شاهدا إلا هذا الشاهد، وهو أن الغرر يدور مدار الغرض الشخصي، إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي، تعلق هنا محذوفة، على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول، وانتفاء الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمعلوم. ويمكن بما أن هذا شاهد يمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف اللي سبق بيانها، يمكن تنزيلها على شنو؟ على الغرض الشخصي كما لا يخفى، فإنها تجتمع مع الغرض النوعي ومع الغرض الشخصي. هذا المعنى اللي الشيخ يقول بأن الغرر يدور مدار الغرض الشخصي علق عليه الأعلام جميعا بأنه هذا غريب من الشيخ، الغرر يدور مدار الغرض النوعي لا يدور مدار الغرض الشخصي. يعني لو أن إنسانا أقدم على معاملة قال له: ترى هذه القصبة، هذه الأجمة فيها سمك قليل، قال لي: أنا غرضي في ذاك السمك القليل، خلي الثمن بإزاء القصب وخلي السمك تابع. قال: لا، أنا غرضي في هذه تعد شنو؟ إذا كان القصب كثيرا والسمك قليلا وبذل ألفا بإزائهما هذه المعاملة خالية من الغرر، وإن كان متعلق الغرض الشخصي شنو؟ مجهولا. ولو كان بالعكس، لو كان الأمر بالعكس، يعني أنه تعلق غرضه الشخصي، تعلق غرضه الشخصي بماذا؟ بالمعلوم، بحيث يعد بنظر العرف أن الغرض النوعي متعلق بالمجهول، كما لو فرضنا أن القصب قليل والسمك كثير، هنا المعاملة بحسب الغرض النوعي وين متعلقها؟ متعلق الغرض النوعي هو السمك. لو قال: لا، أنا ألف بإزاء هذا القصب، يقولون هذه المعاملة غررية وإن تعلق غرضه الشخصي بالمعلوم. إذن ليس المدار على تعلق الغرض الشخصي، المدار في رفع الغرر على محط الغرض نوعي للغرض الشخصي. وربما احتمل بعض منه بعض صاحب الجواهر تبعا للمحقق القمي، هذا المعنى الرابع للتابع. وربما احتمل بعض بل استظهر أن مرادهم بكون المعلوم تابع مقصودا والمجهول تابعا كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم بمعنى الإقدام منهما ولو لأجل تصحيح البيع، الإقدام منهما على أن المقابل بالثمن هو المعلوم، معنى المقصود ما كان مقابلا بالثمن، والتابع ما ليس مقابلا بالثمن. على أن المقابل بالثمن هو المعلوم، وإن سمي ضميمة، سمي ضميمة يعني عند العرف، لكنه قوبل بالثمن في المعاملة، لكنه المقصود في تصحيح البيع. قال صاحب الجواهر: ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر، يعني لا ينافيه أن المقصود بحسب الغرض مجهول لكن المقصود بالثمن هو المعلوم، هذا كافي. ولا ينافيه كون المقصود بحسب الغرض ما فيه الغرر، يعني المجهول، المهم أن الثمن بإزاء المعلوم وإن كان محط الغرض في المجهول. نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على معلوم لا نزاع فيه، يعني حصلت المعاملة بعدين شنو حصل بينهما النزاع نتيجة حصول عارض من العوارض، هم لأجل التخلص من النزاع يقولون خب نخلي الثمن بإزاء هذا المعلوم ونخلي المجهول تابعا له، وجعل ذلك، وجعل ذلك يعني شنو جعل ذلك، يعني المجهول من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع، فلا يقدح حصول هذا المجهول وعدم حصوله كما أومئ إليه في ضميمة الآبق وضميمة الثمر على الشجار وضميمة ما في الضروع وما في الآجام إلى آخره. المهم مقصود صاحب الجواهر أن التابع وعدمه يدور مدار المقابل بالثمن وعدمه ولو لأجل تصحيح البيع، ولا يخفى أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل اللي قاله، إلا أن يريد بالتابع ما جعل شرطا، يعني بأن يجعل المجهول شرط ويجعل المعلوم مشروط، فحينئذ يكون معناه هو ما تقدم عن القواعد والتذكرة وما يصير تفسير جديد. ولا أظن إرادة ذلك من كلامه بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة، مع أن أخبار الضميمة لم يؤخذ فيها المجهول شرطان، لو كان يريد الشرط وعدمه ما استشهد بأخبار الضميمة، فإن أخبار الضميمة لم يجعل فيها المجهول شرطان. والأوفق بالقواعد هذا يريد شوية يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله. التابع والمتبوع.
التابع والمتبوع.